بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرنا فيما مضى توحيد الربوبية، وقلنا بأن الرب هو خالق ورازق ومدبر، مالك خالق مدبر، والملك ملك تام، والخلق خلق تام، والرزق أو التدبير يقوم على شؤون خلقه وعباده. بعد ذلك توحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية. فمن أقر بربوبية الله عز وجل لا بد أن يقر بألوهيته. وربنا تبارك وتعالى ما ذكر الربوبية في كتاب الله عز وجل إلا وعقبها بالألوهية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تتخذوا مع الله عز وجل معبودا تتوجهون إليه بشيء يكون لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أصول التوحيد. فدائما نرى أن ذكر الربوبية هو إثبات، يثبت الله عز وجل لنفسه الملك والخلق والتدبير ليقول لعباده من أحق أن يعبد ومن أحق أن يطاع. فيقول هنا المصنف بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، ومعنى ذلك أن من أقر بتوحيد الربوبية لله فاعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله عز وجل، لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة ربما قصر فيها الناس، يعني غالب الناس يضعون العبادة في بعض المواضع، بمعنى أن العبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج، هذه غالب العبادة عند الناس، بل العبادة كل شيء، حتى الأنفاس، حتى الحركات، حتى السكنات، لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع يجمع كل شيء، الأقوال والأفعال، كل قول وكل فعل على الجوارح مع إقرار القلب لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح. يعني الإنسان لو تحرك حركة لابد أن تكون عبادة، وقف لابد أن تكون عبادة، تكلم لابد أن تكون عبادة، سكت لابد أن تكون عبادة، نظر لابد أن تكون عبادة، يعني هذه الأمور لابد أن تكون عبادة لله عز وجل. فالإله معناه المعبود، فلا يدعى إلا الله. الدعاء، الطلب، الاستغاثة، النذر، التوجه لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. الغوث، الإنسان قد يستعين بآخر إنسان فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يكون إلا للرب سبحانه وتعالى. فالإنسان بطبعه عاجز مقصر مفرط، فلابد أن يستعين بالإله الملك القدير القوي حتى يعان. ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه، ولا تذبح القرابين. الإنسان إذا نذر لابد أن يكون نذر لله عز وجل، إذا أراد أن يتقرب بشيء لابد أن يتقرب بشيء لله سبحانه وتعالى، وتنذر النذور. طيب، فقلنا أن هذا يستلزم من العبد أن يقر أن الله عز وجل هو، بما أنه أقر بربوبيته لابد أن يقر بألوهيته، فهو المعبود فلا يدعى إلا هو. ودائما نرى بأن هذه الصور وهذه الأشياء لابد أن تكون في كل حركة وفي كل سكنة في حياة العبد. ربنا عز وجل ينكر على منكر التوحيد للألوهية بما أقر به من توحيد الربوبية. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما قلنا دائما ذكر الربوبية لا يكون إلا بعده ذكر الألوهية. فأمرهم سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية وهي عبادته، واحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي هو خلق الناس الأولين والآخرين وخلق السماء والأرض وما فيهما وتسخير الرياح وإنزال المطر وإنبات النبات وإخراج الثمرات التي رزق العباد، فلا يليق بهم أن يشركوا معه غيره. يعني أثبت سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات بما خلق وبما أنعم على خلقه وعباده، فيستحيل في العقل أن الذي خلق وملك هذا الكون أن يعبد غيره. ثم بعد ذلك فإن الإنسان يتعلق أولا بمصدر خلقه ومنشأ نفعه وضره، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه وترضيه عنه وتوثق الصلة بينه وبينه. فتوحيد الربوبية باب لتوحيد الألوهية. من أجل ذلك احتج الله على المشركين بهذه الطريقة وأمر رسوله أن يحتج بها عليهم، فقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا إثبات من الله عز وجل أنه مالك كل شيء، فقد احتج بتفرده بالربوبية على استحقاقه للعبادة. يبقى دائما التضمين في ذكر الربوبية أنه هو الإله الحق الذي لا يعبد إلا هو، وتوحيد الألوهية هو الذي خلق الخلق من أجله. يعني ليس مجرد الخلق أن يقر الناس أن هناك خالق ورازق ومدبر، هذا لا يختلف عليه أحد، بل العجموات تقر به، كل المخلوقات تقر بها، لكن العبادة والتوجه إلى هذا الإله الخالق الرازق المنعم المدبر هذا لا يكون إلا على سبيل الاختيار، وهذا الذي فرضه الله عز وجل على الإنس وعلى الجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى لا يريد منهم إقرارا إلا بتوحيد الإيه؟ الألوهية. ويستحيل أن الإنسان يقر بالألوهية دون أن يقر بإيه؟ بالربوبية. ومعنى يعبدون أي يفردوني بالعبادة، يتوجهون إلى الله عز وجل في الأمر والنهي فيما أمر وفيما نهى، ولا يتوجهون في أمر لا يقدر عليه المخلوق للمخلوق، بل يتوجهون في أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقر بتوحيد الألوهية. ولا يكون العبد موحدا بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية، يعني لا يكفي، حتى يقر بتوحيد الألوهية ويقوم به، وإلا فإن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى هذا الإقرار كان عند المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذا كثير في القرآن، فمن زعم أن التوحيد هو الإقرار بوجود الله عز وجل أو الإقرار بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون واقتصر على هذا النوع لم يكن عارفا لحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، لأنه وقف عند الملزوم وترك اللازم، أو وقف عند الدليل وترك المدلول عليه. من خصائص الألوهية الكمال المطلق، أنك لا تتوجه إلا إلى صاحب الكمال التام الكامل من جميع الوجود، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لها وحده سبحانه وتعالى. أما الإنسان نقص، إذا استعنت بإنسان استعنت إلى عجز، إذا استغذت بإنسان إلى عجز، إذا توجهت لإنسان في منفعة في رفع ضر أو جلب نفع عجز، لكن لا يكون هذا تاما كاملا إلا لله تبارك وتعالى. والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستغاثة وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده الكامل العزيز القوي، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. أي الإنسان إذا توجه فيما يخص الخالق توجه به للمخلوق، هذا غاية الخسة والشرك والعجز والضعف والعياذ بالله. بعد ذلك نفصل توحيد الألوهية في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.